بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. سندكم متصل المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلوم وعلمكم في الدارين. الى ان قال: فاذا افقت من دهشه الجلال فانهض على قدم العجز والاذلال، واشهد قيامه بك في حاله الجمال، وقل: اياك نعبد كرما منك واحسانا ولطفا وامتنانا، وإياك نستعين توكلا وإيقانا وتنويها وتبيانا، فحينئذ يسكن روعك ويعظم طمعك، فاسأل به كمال الاستقامة بقولك: اهدنا الصراط المستقيم، فانوي به الينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو عين الحياة، أعني روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة، صراط الذين أنعمت عليهم بلذيذ خطابك وحسن ملاطفتك واقترابك، وهم النبيون والصديقون الذي اصطفيتهم لطاعتك واختصصتهم لحضرتك ونعمتهم بمشاهدتك وأدخلتهم جوارك في دار كرامتك، غير المغضوب عليهم بحرمان طاعتك وعدم سلوك محجتك لإقامة حجتك، ولا الضالين الذين ضربت عنهم الحجاب ولم تسمعهم لذيذ الخطاب ولم تسكرهم برحيق الشراب، وقل حال كونك خاضعا لجنابه واقفا ببابه موقنا منه بالإجابة آمين. ثم اقرأ سورة واشهده في كلامه واعرف نطقك به منه، وأقم الحجة على نفسك فيما أمرك ونهاك، وأعظم الرغبة فيما أطمعك ورجاك، فحينئذ تجد في كل آية بل في كل كلمة بل في كل حرف معنى طريفا وسرا لطيفا وحالا منيفا. ثم اركع خضوعا له وحياء منه، حيث جعلك من أهل حضرته مكبرا لجلال عظمته وكبرياء عزته، وتحقق أن كل شيء راكع لهيبته خاضع لعزته منقاد لقدرته، وقل: سبحان ربي العظيم وبحمده، فاجعل تسبيحك تنزيها له وحياء منه، حيث كنت مخاطبا له مع جلالته وكبريائه وذلك وضعفك وذلك وضعفك ودنوك وعلوه. ثم املأ سرك سرورا به وفرحا بقربه، حيث نسبك بالعبودية إليه وأهلك للوقوف بين يديه، فقم بحسن الثناء عليه واذكر نعمه وأياديه وقربه وتوليه.
جل جلاله وتعالى في علاه الحمد لله، مكرم المقبلين عليه بعجائب إقباله ومذيقهم لذائذ وصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط علمه بكل شيء، فهو الواحد القيوم الحي، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد أهل الحضور معه والشهود له، صلى الله وسلم وبارك وكرم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على سبيله بكل قوله وفعله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مع دين جود الله وفضله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقية ما يتعلق بقيام المؤمن في الصلاة عند أدائه الفريضة والنافلة من بعد تطهره عن الأكدار، وقيامه بمحض الذل والانكسار والتكبير للعلي الكبير ومعناه الواسع الغزير، وقراءة دعاء الافتتاح والفاتحة، وصلى في عند قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فذلك بعد ذكر يوم الدين، والدين هو الجزاء والمحاسبة. معنى يوم الدين يوم يجازى الكل بما عمل وما قال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: فإذا ذكرت يوم الدين ملكه له عند كشف العين اليقين وضوح الحق المبين، فإذا فقت من دهشة الجلال فانهض على قدم العجز والإذلال، واشهد قيامه بك، أي توليه لأمرك وأحوالك وشؤونك، قيامه بك أنه بعد إيجادك وإمدادك وفقك وأقامك بين يديه مخاطبا له مقتديا بنبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد قيامه بك في حالة الجمال وهو التفضل عليك بهذا الخير في الوجه إليه والتذلل بين يديه والوقوف بين يديه جل جلاله، وقل إياك نعبد، إياك أي وحدك نعبد، وعند أهل اللغة أن تقديم ما حقه التأخير من علامات الحصر، من علامات الحصر، إياك نعبد، أصله عبدك ونعبد إياك، ولكن قال إياك نعبد فقدم إياك مشيرا إلى أنه لا نعبد سواك، أنت وحدك إياك نعبد، متذللين خاضعين ومقنين أنك الإله الذي يستحق العبادة دون من سواه. قال إياك نعبد كرما منك وإحسانا، أي وهل كانت عبادتنا لك إلا بتكرمك علينا وإحسانك إلينا، ولولا ذلك ما قدرنا أن نعبدك، فعبادتنا إياك منة منك علينا ونعمة، وهدية هديت بها إلينا رتبت عليها قربا، ورتبت عليها حبا، ورتبت عليها زيادة معرفة، ورتبت عليها وصلا منك ووصولا إليك، أنت رتبت كل ذلك على الطاعة ووفقتنا للطاعة، فأهديت إلينا الطاعة لنتقرب بها إليك ولنصل بها إليك، ولتزداد معرفتنا بك ويزداد حبنا لك، فإياك نعبد كرما منك وإحسانا ولطفا وامتنانا يدق عن الوصف حقائقه، بما يجد العابد في العبادة من أسرار الملاطفة والامتنان الرباني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن للعبادة لطائف وأذواق يجود بها الخلاق، فيطيب بها حال المتوجه إليه والمتذلل بين يديه طيبا يروق له به، اتساع المعرفة بإلهه وانكشاف الأستار عن عظمته وجلاله وكبريائه وواسع إحسانه. فالعبادة منا من الله الكبيرة، وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقال عن سادتنا الأنبياء أقرب الخلق إليه وأعظمهم معرفة به وكانوا لنا عابدين بل وكانوا لنا خاشعين، فقال تعالى في ساداتنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول جل جلاله وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر من الأنبياء أيضا هؤلاء وداود وسليمان وذكر إسماعيل وإسحاق وذكر سبحانه وتعالى سيدنا يونس وسيدنا زكريا، ثم قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فما أعظم شأن العبادة، رزقنا الله معرفة قدرها والقيام بحقها وزادنا من التحقق بحقائقها. قال وإياك نستعين، ما عبدناك إلا بمعونتك لنا، فإياك وحدك نستعين على تمام النعمة، وإياك نستعين توكلا، توكلا عليك وإيقانا أنه ليس لنا غيرك، وتنويها بعظيم فضلك وتبيانا لجلال كرمك، وإياك نعبد وإياك نستعين، وتدور دوائر الإقبال على الله تعالى وشريف المعاملة له بين هذه الحقيقة، حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. حينئذ مع هذا الخطاب لرب الأرباب الطيب العذب فحينئذ يسكن روعك ويعظم طمعك. يقول الروع والروع، فإذا فأما الروع فهو عامة الروح والباطن، وإذا كان الروع بمعنى موضع الفزع منه، والروع من الروح، الروع والروع نفس الفزع، روع راعه أفزعه راعة والروعة، فالروع والفزع. هناك قال يسكن، وهنا عندما يسكن روعك ويعظم طمعك فاسأله به بذاته وعظمته وتوفيقه إياك للسؤال، فاسأله بكمال الاستقامة بقولك اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان في الوجود شيء أهم وأعلى أن يطلبه المؤمن من ربه لذكره الله في هذا الموضع. في أعظم سورة في القرآن أمرنا نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة، جعل الطلب اهدنا الصراط المستقيم، فلو كان شيء أهم من هذا الطلب وأعظم لقدمه، ولكن هذا أكبر ما تطلبه وأهم ما تطلبه لك من ربك أن يهديك الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم هداية التوفيق للتحقق بحقائقه والذوق له والقيام به عليه وجدانا وذوقا وتحققا. اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ ما سير الله فيه أنبياءه وأتباعهم الكرام، ولكن الراس في ذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذا طلبت الصراط المستقيم فطلب أعلى مراتب التبعية لخير البرية. قال وانوي بالصراط المستقيم الينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، والينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وسلم في معرفته بربه وقيامه بحق العبودية له بحقائق العبادة هو عين الحياة، عين الحياة المعنوية الباطنة، حياة القلب والروح والسر، روح الحياة، ينبوع الذي يشرب منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. يعني قال عن روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة، كمال الاستقامة عند الجسم، هذا كمال الاستقامة. الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أن تؤدي الأمر على ما يحب منك ربك في سرك وجهرك، على التمام وحسن الأداء. قال اهدنا الصراط المستقيم، أنوي به الينبوع الذي يشرب منه الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم. قال يعني روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة، فكيف بروحه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، سيرت فيه أنبياءك والصديقين والشهداء والصالحين، فهم المنعم عليهم كما أشار إلى ذلك قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا أمرنا بذكرهم في الصلاة بهذا ونسب الصراط وهو السير إليه بما شرع، نسبه إليهم من حيث أنهم قادته وسادته والدلون عليه. قال صراط الذين أنعمت عليهم، فنجد نسبة هذا الصراط في الحقيقة إلى الله، لأنه هو الذي شرعه وبينه ووفق من وفق إليه، ثم هو صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث كونه إمام أهله والمقدم على القائمين عليه أجمعين، ثم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو صراط واحد. فأضافه الحق تعالى إلى نفسه تعظيما وتشريفا لهذا الصراط بقوله لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله جل جلاله. فهو صراط الله، ونسبه الحق إلى نفسه، ثم نسبه إلى عبد محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم نسبه إلى أهل حضرته صلى الله عليه وسلم من جميع النبيين والصديقين فقال صراط الذين أنعمت عليهم. هو صراط واحد، هو صراط الله، هو صراط محمد، هو صراط الذين أنعم الله عليهم، فأدخلنا الله في دوائرهم وثبت أقدامنا على مناهجهم. قال صراط الذين أنعمت عليهم بأي أنواع النعم، جميع أنواع النعم وخصوصا منها ما يتعلق بالسير إلى الله تعالى. قال بلذيذ خطابك، أنعمت عليهم بلذيذ خطابك، خاطبوك بلبة فأذقتهم لذة المناجاة والخطاب، وحسن ملاطفتك واقترابك، حسن ملاطفتك لهم بما ترفع عنهم من حجب وترفع لهم من رتب، واقترابك منهم بكشف تلك الحجب فينالون منك القرب وأنت الأقرب، ويحوزون من سر شهود قربك ما لا يكيف. وقال واقترابك وهم النبيون والصديقون الذين اصطفيتهم لطاعتك واختصصتهم لحضرتك ونعمتهم بمشاهدتك، يعني أذقتهم من لذائذ النعيم بالمشاهدة ما لا يدخل تحت حصر، وأدخلتهم جوارك في دار كرامتك فجاوروك وجعلتها دار الكرامة منك والتفضل ودار النظر إلى وجهك الكريم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فجعل أيضا تقوية الرغبة في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وموالاتهم ومحبتهم تنمو وتتقوى لما نسأله الهداية للصراط المستقيم ينسب إليهم. كذلك قوة الحذر من التبعية لكل فاجر وماكر وغادر وخاسر يصدنا عن سبيل الله تعالى. أكد علينا في ذلك أن لا نغتر بما يطرحون علينا وبما يزينون لنا، قال غير المغضوب عليهم، بعيدنا منهم هذولا ولا نقبل منهم شيء يخالف شرعك ولا أمرك أبدا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أعظم مظاهرهم اليهود والنصارى، كما جاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث أن من المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى، ثم جميع من غضب الله عليهم من يهود وغيرهم، وجميع من ضل عن سواء السبيل من نصارى وغيرهم، قال غيرهم هؤلاء بعدنا منهم، ولا تجعلنا مصدق لأحد منهم ولا متابع لأحد منهم ولا مغرور بما يطرح أحد منهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم بحرمان طاعتك وعدم سلوك محجتك لإقامة حجتك. غضبت عليهم فحرموا الطاعة من أصلها ولم يسلكوا أصلا سلوك المحجة أي الطريقة لإقامة حجتك بما أنزلت وأوحيت إلى نبيك، فبغضبك عليهم صاروا معرضين عن الطاعة، مدبرين عن الوجه إليك بما شرعت وبما بينت على لسان نبيك، فما أبعدهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالين قوم أيضا ضربت عنهم الحجاب فلم تسمعهم لذيذ الخطاب، جعلتهم في بعد معنوي عنك وعن خطابك وعن وحيك وعن رسولك، فلهذا هم في ذلك الحجاب لا تستشعر بواطنهم عظيم خطابك وتكرمك بما أوحيت وأنزلت، فلم يسمعوا لذيذ الخطاب. وأنت رب الأرباب الذي تكرمت بالخطاب لأولي الألباب وكل من أناب، ولكن هؤلاء لضلالهم لم يسمعوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن بإعراضهم وإدبارهم لم يسمعوا. ضربت عنهم الحجاب ولم تسمعهم لذيذ الخطاب، ولم تسكرهم أي تغيبهم عن الكائنات برحيق الشراب، فلم يشربوا معرفة بك ولا يقينا بما أنزلت على نبيك، فحرموا هذه الكؤوس لما فيهم من رعونات والظلم النفوس، فهم المعرضون فهم الضالون. ضربت عنهم الحجاب فلم يدركوا سر الوجه إليك والإقبال عليك، ولكل وجهة هو موليها كما قال جل جلاله. ولم تسمعهم لذيذ الخطاب بما أوحيت إلى سيد الأحباب وبما أنزلت في الكتاب، لم يسمعوا ذلك. نحن نعلم بما يستمعون إذ يستمعون لك وإذ هم نجواء، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا، يتكلمون بينهم البين. قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يسمعون، يظهرون الاستماع بحسهم ولكن ما يسمعون. منهم من يستمع لك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال، إيش قال، ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاجعلنا اللهم من الذين اهتدوا، اجعلنا اللهم من الذين اهتدوا جميع أهل مجلسنا وجميع من يتابع ذلك ومن يسمعنا وجميع المقبلين عليك، اجعلنا من الذين اهتدوا وزدنا منك هدى. قال وقل حال كونك خاضعا لجنابي واقفا بابي موقنا منه بالإجابة آمين، فهي مما ما اسم فعل أمر معناه استجب يا الله واجعل الأمر كذلك آمين. وفي ويروى ما حزدتكم من نصارى اليهود والنصارى على شيء مثل أمين آمين بإجماع ليست من الفاتحة، نعم، ولكنه توجه إلى الله تبارك وتعالى في أن يستجيب هذه الدعوات. وقال عنه صلى الله عليه وسلم فإذا قال وللضالين فقولوا آمين. وجاء في بعض الروايات أنه كان للصحابة رجة بالتأمين خلفه صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون حتى يرتج المسجد بتأمينهم خلف سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ورأى بعض وين رأى بعض المذاهب المسلمين ما يجهرون بالتأمين أو لا يقولون به لأن يعدونهم من غير الفاتحة، والأمر واسع وجاءت فيه النصوص. هذا ما يتعلق بدعاء الافتتاح والفاتحة. بعد ذلك في الركعة الأولى والركعة الثانية من الفرائض سن قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة. وقال بعض أهل الفقه في الركعات كلها، وعملوا ما جاء عن سيدنا بكر الصديق وعمل كثير من علمائنا وسلفنا أن يقرؤون بعض الآيات في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، كمثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومثل ربنا رزقنا بعد زيتنا وأمثالها من الآيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. أما الركعة الأولى والثانية فيسن أن يضيف إلى الفاتحة شيئا من القرآن الكريم وسورة كاملة أفضل من البعض. وقد جاء عن صحابة في أنه في الغالب يقرأ سورة بعد الفاتحة، وقد يقسم السورة بين الركعتين في شيء من الصلوات الجهرية فيقسمها. وكانوا أيضا يسمعون منه بعض الآيات وهو يقرأ في صلاة الظهر سورة بعد الفاتحة، وقالوا فيها ويسمعون السورة يعني نعرف أنه قرأ سورة كذا وكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعد الفاتحة اقرأ سورة من القرآن الكريم واشهده في كلامه، استشعر من أين جاء هذا الكلام، هو كلام من، والحق تعالى تفضل علينا وتنزل فأوحاه إلى قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسره لنا بلسانه صلى الله عليه وسلم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فيسر لنا بلسان المصطفى عليه الصلاة والسلام وقرأه فاستطعنا قراءته، وهو يشير إلى وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى. واشهده في كلامه واعرف نطقك به منه، نطقك بكلامه وبتوفيقه وإحسانه منه فضلا ومنة عليك. لو جعل لك بكل حرف 10 حسنات، قال نبينا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بكل واحد 10 حسنات، كل حسنة لا تفنى ولا تزول أبد الآباد. فنعيمها باق لأهلها في دار الكرامة. اللهم وفقنا لما تحبه منا وترضى به عنا، كثر لنا الحسنات. قال عليه رضوان الله تبارك وتعالى: اشهد فيك واعرف نطقك به منه وأقم الحجة على نفسك. وهذا واجبك عند قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، أن تقيم بالقرآن الحجة على نفسك فيما أمرك، وتستشعر تقصيرك فيما أمرك، وتحمل نفسك على التقوي في القيام بما أمرك، والإحسان والإتقان للأمر وأداؤه على الوجه الأطيب. وأقيم الحجة على نفسك فيما أمرك ونهاك، واستشعر تقصيرك في حسن الانتهاء عما نهاك والابتعاد عما حذرك منه جل جلاله. فقوم من باطنك انكسارا من أجل الله تعالى، وعزما صادقا على حسن امتثال الأمر وحسن اجتناب النهي فيما أمرك ونهاك. وأقم الحجة على نفسك فيما أمرك ونهاك، وأعظم الرغبة فيما أطمعك ورجاك من قربه ومن حبه ومن معرفته ومن مجاورته في دار الكرامة ومرافقة النبيين والصديقين. أعظم الرغبة فيما أطمعك ورجاك. قال: إذا قرأت القرآن بهذه الصورة وعلى هذا الوجه، فحينئذ تجد في كل آية من آيات القرآن، قال بل في كل كلمة، قال بل في كل حرف، معنى طريفا وسرا لطيفا وحالا منيفا. وكان كثير ما تنازل المؤلف عليه رحمة الله المصنف هذه المعاني في قراءته للقرآن الكريم، وكان يستغرق في الآية والآيات استغراقا كليا حتى لا يحس بشيء مما حواليه. في إحدى ليالي العيد، وكان في عادتهم في قريتهم ذي أصبح في حضرموت، يأتون في قريب من نصف الليل أو بعد ثلث الليل ويقرؤون، عند نصف الليل يقيمون صلاة العشاء، ثم يواصلون القراءة والتكبير إلى الفجر. وجاء في ليلة من ليالي العيد فقدم الصلاة وصلى بجماعة ممن معه صلاة العشاء، ثم حضر الناس على عادتهم بعد ذلك قريبا من ثلث الليل، ومنهم شيخه وتلميذه، شيخه وهو تلميذه الإمام عبد الله بن سعد بن سمير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ورأى الحبيب حسن صاحب الرسالة هذه قائم يصلي، وظن أنه جاء يتنفل ولم يصلي العشاء بعد، ظن أنه لم يصلي، هو قد صلى بجماعة وقام فيه والقرآن قدامه وهو يقرأ مستغرق، فقرأوا ما يعتدون من الأجزاء من القرآن من الحزب، انتصف الليل يريدون الصلاة، فقال لهم كلموا الحبيب حسن بنصلي، جاءوا لي قالوا له ما يتكلم ولا يحس، قال ندور، قالوا نادينا ولا حس بشيء. قام الشيخ يهز بكتف الحبيب وهو ما يحس ولا يشعر بشيء، بعدين رأى المصحف بين يديه قال هذا مستغرق، لأن خلونا نحن بنصلي. قال هو قال ما قلتوا لي إنه قد صلى، ما عاد بنزعجه. وصلوا وهو في قيامه إلى آخر حزبهم آخر الليل، ركع وسجد وخرج. بعدين جاء يعتذر لي الشيخ، قال عفو منك، أنا ما دريت أنك صليت وأمرتهم يكلموك حتى أزعجوك وجيت حركك. قال ما حسيت بك، قال لا حسيت بنداهم ولا حد، قال أنا هزيت كتفك، قال ما حسيت بك ولا شعر بشيء من ذلك عليه رضوان الله تعالى. قال ولده أن الليلة كان بوالدي حمى شديدة، أن غطيناه بثلاثة أغطية وكانت الحمى من فوق الأغطية تظهر حرارتها. قال وبقي، فلما جاء وقت قيام قال نصف الليل، قال ما سعت يضرب بيده فخذ يقول قومي يا نفس السوء تريدين تمنعيني عن مناجاتي، ورمى بالأغطية من فوقه وقام انتظم توضى. قالوا حرم بالركعتين قرأ آلاف من سورة الإخلاص في الركعة، وقرأ بعد ذلك أجزاء من القرآن حتى كمل ورده، ورجع قعد محله، قال رجعت للحمى وغطينا ثاني مرة إلى أن يقوم. هكذا فهم ذاقوا من كل آية من كل كلمة من كل حرف كما قال. حينئذ تجد في كل آية بل في كل كلمة بل في كل حرف معنى طريفا وسرا لطيفا وحالا منيفا. فالله يجعل لنا من القرآن بالقرآن صلة نصل بها إلى النصيب وافي من هذه الخيرات الكبيرة، اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، واجعلنا عندك من أهل القرآن الذين قال عنهم نبيك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بعد ذلك يأتي دور الركوع، قال المركع خضوعا له، فإن هيئة الركوع هيئة التقرب، وكان يميل إليه الحبيب علي الحبشي ويذوب فيه ذواب، قال لولا المأمومين ورائي ما بارتفع من الركوع بسرعة، وأبقى مدة في الركوع ولكن لأجل المأمومين ارتفع. قال إنه أول منزل من منازل القرب الخاص في الصلاة هيئة الخضوع والتذلل بالركوع. قال اركع خضوعا له وحياء منه، قال الله لمار سيدتنا مريم واركعي مع الراكعين، حيث جعلك من أهل حضرتين متوجهين إليه نعمة الله، ما حبسك عند شهوة ولا طمع وقطعك عنه وجعلك خاضع لجلاله متذلل بين يديه، جعلك من أهل حضرتين مكبرا لجلال عظمته وكبرياء عزته. قال وتحقق أن كل شيء في حقيقته راكع لهيبة الله، وأنت إنما تعبر عن هذا الركوع الطوعي تقربا إليه سبحانه وتعالى وتحقيقا للعبودية، وإلا السماوات والأرض ما فيها كلها خاضعة لجلال الله سبحانه وتعالى، كل شيء خاضع لجلاله، وتحقق أن كل شيء راكع لهيبته وخاضع لعزته من قادر قدرته. وقل ذكر الركوع في الصلاة سبحان ربي العظيم وبحمده، هي تنزه وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله، ومع حمدي له وبحمده سبحته، ولولا توفيقه سبحانه وتعالى ما قدرت أن أسبحه. يقول فاجعل تسبيحك تنزيها له وحياء منه، حيث كنت مخاطبا له مع جلالته وكبريائه، أذن لك بذلك مع ذلك وضعفك ودنوك منه وعلوه تعالى عن أن تحيط أنت والكائنات كلها به، لا يحيط بشيء من صفاته ولا من أسمائه، فضلا عن ذاته ملك ولا غير الملائكة من الإنس والجن ولا غير ولا جميع المخلوقين، ومع ذلك سمح لك تتذلل له وتخضعه وتعبده وتناديه وتناجيه وتدعوه سبحانه وتعالى، فتسبحه وتقدسه مع حمده، ثم ملا سرك سرورا به وفرحا بقربه، حيث نسبك بالعبودية إليه وجعلك من العابدين وأهلك للوقوف بين يديه، فقم بحسن الثناء عليه واذكر نعمه وأياديه وقربه وتوليه. ومن ذكر الركوع بعد سبحان ربي العظيم وبحمده، إما مرة وهي واجبة عند الحنابلة، التسبيحة الواحدة واجبة وعند غيرهم سنة، والأفضل منها ثلاث، والأفضل بعد ذلك ما كثر من الوتر من خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، 11 تسبيحة، 11 مرة من التسبيح، وهذا أكثر عند الفقهاء، ولو زاد لم يكن في ذلك شيء، فقد جاء في بعض الحديث أنه يسبح طويلا صلى الله عليه وسلم، والله أمر ذلك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وبعد هذا الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، جاء في بعض الروايات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وفي الثالثة بحمده، وفي بعض الروايات في كل مرة يقول وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، حتى يبلغ عددها، ثم بعدها اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وخشع لك مخي وعظمي وعصبي واستقلت بقدمي لله رب العالمين. فهذا ذكر الركوع. ثم ارفع معتدلا، إلا أن الإمام يقتصر على الثلاث بالتأني إلا أن يعلم رضا المأمومين فيزيد شيئا ولا يطول بهم كثيرا فيشق على الضعيف والمريض وذي الحاجة. ثم ارفع معتدلا، وقفنا هنا اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ثم ارفع معتذرا انبساطا بقربه وافتخارا بحبه، وقل سمع الله لمن حمده سماع قبول وإجابة ورضا ومحبة، وإلا فهو سامع لكل شيء أقرب إلى المسموع من المسمع، بل أقرب إلى المسموع من نفسه. ومن هنا تدق العبارة وتخرس الإشارة ويظهر سر الحبيب. ثم قل ربنا وانوي بالضمير جميع الوجود عموما وكل العالمين خصوصا، لك الحمد المستغرق لجميع المحامد الموافي للنعماء والمكافئ للزوائد، واشهد أن كل حمد لغيره مجازي وله حقيقي مجازي وله حقيقي، لأن كل حمد راجع إليه وصادر عنه ومتفضل به، واستشعر أنه لا يقدر على الثناء عليك إلا أنت، ولا يشكرك غيرك، وأنا أحمدك بما حمدت به نفسك، ولكن خاطبك بالحمد ورضيه منك، فاستحضر أن لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك من كل أحد من جميع خلقك عدد ذرات العالم مضروبا في عدد الأنفاس واللحظات والسكنات والإرادات والخطرات والكلمات والحسنات والسيئات والحروف أبدا بدوامك لا منتهى لأبديته ولا فناء لديموميته ولا حد لسرمديته. ثم نوي بقولك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بكل فرد من هذا الحمد أن يكون كذلك،
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال سيدنا الحسن بن صالح البحر: ثم نوي بقولك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بكل فرد من هذا الحمد أن يكون كذلك، وانوي بما بعد السماوات والأرض العرش والكرسي وجميع المخلوقات، ثم فضاء التوحيد الذي لا منتهى له، ثم قل أهل الثناء أعني المثني على نفسك، إذ كل من أثنى عليك بتوفيقك ومنتك وفضلك ورحمتك والمجد، فلا مجد لغيرك، إذ كل مجد مجدك، وكل محمود خلقك وعبدك. أحق ما قال العبد في كمال عبوديته وانطماس بشريته وانمحاق دعاويه ورؤيته بإشراق أنوار خصوصيته: وكلنا لك عبد تتصرف في ظواهرنا وسرائرنا، محققا له بالربوبية عليك في جميع حركاتك وسكناتك، مضيفا إلى نفسك كل وصف ذميم، مشاهدا لمولاك كل وصف كريم. وقل: لا مانع لما أعطيت، إذا استحالت قدرة غيرك فلا وجود إلا وجودك، ولا شهود إلا بنورك، ولا معطي لما منعت لانفرادك بحكمك في من تمنعه وتقصيه، واختصاصك بعلمك في من تسعده وتشقيه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا يصل النفع من شيء إلى شيء، إنما يصل النفع منك بك.
لا إله إلا أنت سبحانك. يقول يأتي بعد هذا القيام في الصلاة والركوع يأتي الاعتدال، هذا المنزلة الأولى بالركوع، يأتي الاعتدال والرجوع إلى القيام. ويقولون عن الاعتدال لغة الاستقامة، وشرعا عود المصلي إلى ما كان عليه قبل الركوع، يقال له اعتدال، أن يعود إلى حالته التي كان عليه قبل الركوع. قال: ثم ارفع معتدلا انبساطا بقربه وافتخارا بحبه، وقد أعطاك هذا الخير كله، وقل سمع الله لمن حمده. قال: والمراد به سماع القبول والإجابة، أما السماع فهو يسمع كل شيء، ويسمع وقوع الخاطر في باطن الإنسان في بال الإنسان، ويسمع حركة جناح الطير في الهواء، ويسمع رفع البعوضة جناحها وضعه، ورفع النملة رجلها ووضعها على الأرض، يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن المراد به سماع قبول ورضا، سمع الله لمن حمده سماع قبول وإجابة ورضا ومحبة. فإذا قبل منك الحمد فإن الحمد لله تملأ الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي ثوابها يملأ الميزان، وكفة الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، وإلا فهو سامع لكل شيء أقرب إلى المسموع من المسمع. أو من المسمع آلة السمع، المسمع آلة السمع، والمسمع الكلام الذي يتكلم به، بل أقرب إلى المسموع من نفسه، أقرب إلى الذي المسموع هو الإنسان المخاطب، الإنسان المخاطب مسموع، الإنسان المخاطب أقرب إليه من نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ومن هنا تدق العبارة وتخرس الإشارة ويظهر سر الحبيب، طهرك وأوقفك بين يديه وحلاك بخطابه ومناجاته وقراءة كلامه، ثم بالركوع بين يديه، والآن أنت واقف بين يديه جل جلاله. فقل ربنا، ربنا ما هو ربي وحدي، ربنا من أنت؟ ربنا قال جميع الكائنات عموما والعالمين خصوصا الإنس والجن والملائكة. ربنا بالضمير، ضمير نون المتكلم، هذا الجمع ربنا أي رب جميع الكائنات والموجودات، جميع الوجود عموما وكل العالمين من الإنس والجن خصوصا. ربنا لك الحمد، المستغرق لجميع المحمد، وهو الثناء الموافي للنعمة والمكافي للزوائد، كما جاء رب الله، رب الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا، وصادر قال واشهد أن كل حمد لغير مجازي. الحمد الحقيقي لله تعالى، لأننا إذا حمدنا أي شيء إن كان على تكوينه وخلقته فالله خالقه ومكونه، وإن كان على شيء من الفضائل والصفات فالله المتفضل عليه بها، فالحمد له حينما هو حمد على المتفضل عليه بهذه النعم. فالحمد لله على الحقيقة، والحمد لغيره على سبيل المجاز، فالمحمود على الحقيقة هو جل جلاله. قال لأن كل حمد راجع إليه وصادر عنه ومتفضل به، واستشعر وأن أنه لا يقدر على الثناء عليك إلا أنت. قال أعرف الخلق به نبينا محمد، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، فلا يقدر على الثناء على الله بما هو أهله إلا هو، ولا يشكرك غيرك، وأنا أحمدك بما حمدت به نفسك، وحمدي لك من توفيقك لي للحمد، فهو نعمة علي، لكن الله رضيها منا، خاطبك بالحمد ورضيه منك. قال سيدنا علي زين العابدين الحمد الذي حمد في الكتاب نفسه، واستفتح بالحمد كتابه، واستخلص الحمد لنفسه، وجعل الحمد دليلا على طاعته، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه، رضي بذلك شكرا منهم، وإلا فالحمد نفسه نعمة جديدة تحتاج إلى الشكر، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. إن لك الحمد مثل ما حمدت بنفسك، وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك من كل أحد من جميع خلقك، عدد ذرات العالم مضروب في عدد الأنفاس واللحظات والسكنات والإرادات، حمد ما له حصر، وعدد الخطرات والكلمات والحسنات والسيئات والحروف أبدا بدوامك، لا منتهى لأبديته ولا فناء لديموميته، حمد دائم مستمر، ولا حد لسرمديته، يعني املأ بالك بأنه أهل الحمد ومستحقه، ويجب أن يحمد بجميع المحامد بلا غاية ولا حصر ولا حد، عدد كل شيء من ذرات الوجود والعوالم، فله الحمد وله المنة أبدا سرمدا. قال سيدنا الإمام الحداد في بعض مكاتباته واحمد نفسك عني بما أنت أهل، يقول الرب احمد نفسك عني بما أنك أظهرت لي أني عاجز عن القيام بحمدك، وأجليت لي من نعمك وأعطيك ما أتيقن أنه لا قدرة لي على القيام بحمدك إلا بك، فاحمد عني نفسك بما أنت أهل. لا إله إلا الله. ثم أنوي بقولك ملء السماوات، حمد يملأ السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أن كل فرد من أفراد هذا الحمد بهذه الصورة يملأ السماوات والأرض وكل شيء، بكل أن يكون وأنوي ما إشبه ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، باقي شيء غير السماوات والأرض؟ قال نعم. قال عاد فوق عرش وكرسي وجنات ومخلوقات كثيرات غير السماوات والأرض ما بينهم. قال ثم فضاء التوحيد الذي لا منتهى له ولا نهاية، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، ولذا كان يقول بعد رسول الله وأذن الله للعرش أن يرتفع عن المكان الذي فيه ارتفع إلى ما لا نهاية. وهكذا فالحق عوالم سبحان الله يحيط بها أحد، وقاصر النظر يشوف السماء والأرض يظن ماشي مخلوق السماء والأرض، من السماء والأرض ملء ما شئت من شيء بعد، والعرش والكرسي لهم من السماء ولهم فوق السماوات والأرض، وكذلك الجنة وما أعد الله فيها، قال وجميع المخلوقات وفضاء التوحيد الذي لا حد له. وهذا أيضا وارد في الحديث، وجاء في رواية البخاري أن أول ما سمعه صلى الله عليه وسلم من أعرابين جاء يصلي معه، كما جاء في رواية الرفاع بن رافع قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فصلى معنا، فلما رفع النبي رأسه من الركوع وقال سمع الله من حمده قال الأعرابي اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم اللي قال كذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يبتدر يكتبها أول؟ قال رأيت 34 ملكا ابتدروها أيهم يكتبها أول. ثم جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله بهذا الحمد عند القيام في الركوع، حتى قال ابن حجر في شرحه للبخاري في فتح الباري وفي هذا دليل على رفع الصوت بالذكر وعلى إحداث ذكر في الصلاة، فإن الأعرابي لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد، ولكن حمد لما سمع النبي وسمع الله من حمده قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة يبتدروا هذه الكلمة يكتبونها ليعرضوها على الله سبحانه وتعالى. فالله يحب مننا الحمد، فعلينا أن نحمده ونشكره، لك الحمد ولك الشكر. وقال أهل الثناء، وهذا من الأدعية التي أيضا في الله وردت في الـ في الـ في الاعتدال، ذكرنا بعض أدعية الركوع، ومن أدعية الركوع والسجود معا قول سبحان الملك القدوس، ومن أدعية الركوع والسجود أيضا معا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يكثر منها صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده. وفي الاعتدال بعد هذا الذكر المشهور ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ولم يشتمشين بعد، أيضا تقول أهل الثناء والحمد، يعني يا أهل الثناء يعني المثني على نفسك، كل من أثنى عليك بتوفيقك ومنتك وفضلك ورحمتك، ففي الحقيقة ما أثنى عليه تعالى غيره، فلأن ثناء الملائكة والعالمين كلهم من توفيقهم إياه، من توفيقه لهم، ومن ما عرفهم من نعمه واستحقاقه للحمد، ثم ما أكرمهم به أن يحمدوه، فالحمد منه وإليه، فهو الحامد لنفسه حقيقة والمثني على نفسه حقيقة. إذ كل من أثنى عليك بتوفيقك ومنتك وفضلك ورحمتك، وأنت أهل الثناء وأهل المجد، فلا مجد لغير الشرف والكرامة والرفعة، فلا مجد لغيرك، إذ كل مجيد مجدوك وكل محمود خلقك وعبدوك، فالمجد كله لك. أحق ما قال العبد، أحق شيء يقوله العبدك والإنسان والمخلوق من الإنس والجن والملائكة، كل مخلوق أحق ما يقوله في كمال عبوديته وانتماس بشريته وانمحاق دعاويه ورؤيته بإشراق الوسط، يقول وكلنا لك عبد، أحق ما يقول عبد، ونحن كلنا عبيد لك، تتصرف في ظواهرنا وسرائرنا محققا له بالربوبية عليك في جميع حركاتك وسكناتك، مضيفا إلى نفسك كل وصف ذميم، فأنت محل الضعف ومحل النقائص، مشاهدا لمولاك كل وصف كريم. إيش أحق ما يقول العبد ونحن كلنا عبيد؟ نقول لا مانع لما أعطيت، ما يقدر أحد يمنع شيء أعطيته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا مانع لما أعطيت، إذا استحالت قدرة غيرك فلا وجود لوجودك ولا شهود إلا بنورك، ولا معطي لما منعت، لا لانفرادك بحكمك فيما تمنعه وتقصيه، واختصاصك بعلمك فيما تسعده وتشقيه، فالأمر لك، لا أحد يقدر يعطي شيء منعته ولا يمنع شيء أعطيته، ولا ينفع ذا الجد أي الحظ والغنى منك، الجدونك من دونك ما ينفع أحد، لا حظه ولا عقله ولا غناه، ولا قوته ولا قدرته ولا شيء أعطيته ما ينفعه إلا بك، فلا يصل النفع من شيء إلى شيء، إنما يصل النفع منك بك إلى من أردت أن تنفعهم، وأنت النافع الضار، لا إله إلا أنت سبحانك. فهكذا كان عندنا العوام لمجالستهم لأهل العلم والفضل، يقولون شوف ما حد يعطي حد هلا إلا يا عبدي أعط عبدي، يقولون يا عبدي يعني ربك يأمر ذا يسلط عليه الدواعي يعطي ينفق، والكل عبيده وملكه، ويريد يسيب هذا وفقه للإخلاص والعطاه، يا عبدي أعط عبدي، والأمر منه وإليه جل جلاله وتعالى في علاه، لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت في رواية، ولا ينفع ذا الجدي يعني صاحب الحظ والغنى والقوة والثروة، ما ينفع منك أي من دونك ما ينفع شيء، لا ينفع ذا الجد منك جده وحظه وغنى ما ينفعه إذا أنت لم تنفعه، إذا أنت لم توفقه. ولهذا قال في قوم حرمهم واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وفدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يحدون بيت الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حقيقة الصلاة يا رب، حققنا به نصيب منها، أعمارنا مضت وما عرفنا حق الصلاة ولا حق القيام بها، ونسألك أن تلحقنا بالذين قبلته بالذين ارتضيت، وتجبر كل نقصنا وكل عوار لنا وكل ضعف لنا، وتقبل بفضلك على ما كان منا، ولا تحرمنا في بقية أعمارنا التحقق بحقائق الصلاة والدخول معها لذة المناجاة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
على هذا النية صلاح الحوار كلها الله والباطن بيني والجميع فينا نوية، وقال جميع حاجاتنا وحاجات المضيف ويا خير البرية
آمين.
وطف الله خبير صلاح الحال الدارين بجاهد الحسن والحسين وإلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم.